قبل فضيلة العلماء عن أسئلة المستمعين. البرنامج من تقديم فهد ابن عبد العزيز السنيدي، تنفيذ فهد ابن محمد العثماني.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أيها الأخوة والأخوات، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أهلا بكم إلى لقاء جديد في برنامجكم نور على الدرب. أسئلتكم في هذه الحلقة نعرضها على صاحب الفضيلة الشيخ صالح بن محمد الحيدان، رئيس مجلس القضاء الأعلى، عضو هيئة كبار العلماء. فأهلا ومرحبا بكم فضيلة الشيخ.
أهلا بكم وبالمستمعين.
نبدأ برسالة بعثها أحد الإخوة المستمعين، يقول: هل هذا القول صحيح أم لا؟ أن من سب الله وسب رسوله صلى الله وسب رسوله صلى الله عليه وسلم ليس بكافر، أو ليس الأمر كفر في نفسه، ولكنه أماره علامة على ما في القلب من الاستخفاف والاستهانة، هل هذا القول صحيح؟ نرجو الإفادة.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله وحده، والصلاة والسلام على من لا نبي بعده، سيدنا ونبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن سار على منهجهم واتبع طريقهم، وبعد. من سب الله جل وعلا فإن حكمه القتل، ومن سب رسول الله صلى الله عليه وسلم فإن حكمه القتل. كونه يكفر أو لا يكفر هذا أمر آخر، لكن عقوبته القتل. ونصيحة للسائل حتى لا أزيد في الكلام أن يقرأ كتاب الصارم المسلول لشيخ الإسلام محمد بن ابن شيخ الإسلام أحمد بن عبد الحميد بن تيمية رحمة الله عليه، فإنه كتاب عظيم هام شهد له المحب لابن تيمية وغير المحب، لأنه من نوادر الكتب ونوادر ما يقرر الغيرة على جناب الله وجناب رسوله صلى الله عليه وسلم. الجرأة إلى أن يسب الإنسان الله سبحانه وتعالى عما يقول الظالمون، أو الجرأة على سب محمد صلى الله عليه وسلم مهما كان حماقة وسوء أدب وصلفا في الشر، لا يقال هل هو كذا أو كذا، بل العقوبة من الحكومة تنزل به، ولا يصح أن يعفى عنه. وأما سيرته وآخرته فإلى الحكم المتفرد في الحكومة والحكم. قد يكون بعض الناس سفيه اللسان ضعيف العقل والجنان، جريئا على قبح الأدب والظهور المظهري شين السلوك، هذا في الآداب الشرعية والزواجر الحكمية ما يكفي ردعه وزجر غيره. وعلى كل حكومة إسلامية أن تكون غيرتها لجناب الله جل وعلا وجناب رسوله صلى الله عليه وسلم فوق غيرتها على سياستها وحصانة رئيسها أو ملكها أو غير ذلك، حماية لهذا الدين وزجرا عن تدريس جنابة. وفي الحديث وفي الأثر إن الله لا يزع بالسلطان ما لا يزع بالقرآن، والله أعلم.
أحسن الله إليكم. هذا أبو حامد إبراهيم من الرياض يقول: على من تقع مسؤولية الأبناء، هل على الأب أم على الأم أم على المدرسة؟
هذا أمر مشترك لكن الأبوين عليهما القسط الأكبر. وقد قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: كلكم راع وكلكم مسؤول عن رعيته. الحديث الصحيح. الملك السلطان راعي في الدولة كلها ومسؤول عن رعيته، والسائل لا يحتاج إلى شهود. كل صغير وكبير مستطر، ما يلفظ من قول إلا به رقيب عتيد. اكتبوا ما قدموا وآثارهم. يليه من بعده في البيت رب المنزل، الرجل راع في بيته ومسؤول عن رعيته. يليه ربة البيت، المرأة راعية في بيت زوجها ومسؤولة عن رعيتها. يأتي بعدهم من يوكل إليه عمل أو إشراف على المنزل أو خدمة للمنزل أو رعاية لمن فيه. الخادم راع في مال سيده ومسؤول عن رعيته، كما يقول صلى الله عليه وسلم: ألا كلكم راع كلكم مسؤول عن رعيته. وما يخص الأبوين، ما من مولود يولد إلا ويولد على الفطرة، يعني فطرة الله التي فطر الخلق عليها بأن يعبد الله ويشرك به شيئا. فأبواه يهودانه أو ينصرانه أو يمجسانه. يعني صلى الله عليه وسلم أن الأبوين إما أن يكونا يهوديين أو نصرانيين أو مجوسيين، أو يكونا تاركين للولد يأخذ بما شاء وما أحب في أي مذهب ومبدأ ومنهج، فإذا تركاه حتى يضيع أو دعياه إلى الضياع فهما اللذان يمجسانه، يجعلانه مجوسيا، يهودانه يجعلانه يهوديا، ينصرانه يجعلانه نصرانية. فالأمر كبير والخطب جليل. مما لا شك فيه أن المدارس لها وقعها وأثرها، والمدرسون ومدراء المدارس والموجهون مسؤولون عن أي انحراف وانعطاف عن الحق، وسوف يسألون عن ذلك. فإذا تعاون الوالي الأعلى ومن ونوابه من كل جهة وأصحاب المنازل وزوجاتهم وخدمهم، وتعاون المعلمون والمدرسون وسائر من له نفوذ على صيانة المجتمع الصين بإذن الله، وإذا أضاع كل مسؤوليته وتساهل بما عليه فلينتظر الحساب، والله المستعان.
أحسن الله إليكم. يقول لدي أسهم في أحد البنوك وهي ليست للمضاربة ولكنها للربح، إذا ارتفعت بعتها فهل فيها زكاة؟
ما أدري كيف هي المضاربة وأن تبيعها إذا ربحت، هذه عرض من عروض التجارة. ما دمت تريد إذا ارتفعت بعتها، فإذا انخفضت تشتري مثلها وتنتظر الربح، هذه هي عروض التجارة. فالزكاة فيها عند تمام الحول، بما تسويه وقت تمام الحول، فإنها كالتجارة. لو اتجر الإنسان في أول العام بألف عند نهاية العام وإذا بالمبلغ قد صار 50,000، زكى 50 ولو لم تصل إلى هذا الحد إلا في آخر السنة. كما أنه لو اتجر ب100,000 وعند تمام الحول بقيت إذا قرب تمامه خسرت عند تمام الحول حتى صارت 10، إنما يزكى على 10، والله أعلم.
أحسن الله إليكم. هل من يتأخر في الكلام بعد الإمام يعتبر أنه عدم متابع للإمام، علما بأن سبب تأخره في الكلام أنه سهى في بداية التشهد؟
إذا كان التأخر تأخرا غير ملفت للنظر فإن شاء الله لا حرج، وأما إذا كان عارفه الغفلة ينجرف على الهواجس والأفكار ويكون قلبه في مكان وجسمه في المصلى فهذا إخلال بهذه العبادة.
أحسن الله إليكم، هل ورد في النصوص ثواب لمن سكن المدينة المنورة؟
المدينة المنورة لو لم يكن فيها إلا أن الدجال لا يدخلها كيف؟ والنبي صلى الله عليه وسلم يقول والمدينة خير لهم لو كانوا يعلمون، يعني قول المدينة ثم يبشون يخرجون منها في الآفاق كذا وكذا، ثم يقول والمدينة خير لهم لو كانوا يعلمون، ثم إن المدينة لها حرمة وصيانة كما لمكة حرمة وصيانة، فهما المدينتان اللتان لهما حرم محدد وحرمة عظيمة وليست لغيرهما من بقاع الدنيا، حتى المسجد الأقصى لا يسمى حرما وإنما يسمى المسجد الأقصى. والله المستعان.
أحسن الله إليكم، ما حكم النذر على شيء أن يحققه إذا فرج الله عنه، مثل أن يقول اللهم إني نذرت أن أصوم 10 أيام إذا نجحت في مادة كذا، فهل هذا النذر صحيح؟
نعم، النبي صلى الله عليه وسلم حذر من النذر، يعني نهى عنه لكن ليس نهي تحريم، فقال إياكم والنذر، فإن النذر لا يأتي بخير وإنما يستخرج به من البخيل، يعني إذا كان مالا فهو من البخيل وإذا كان في عبادة فهو من المقصر، لكن إذا نذر الإنسان القيام بعمل صالح من صدقات أو صيام أو غير ذلك من أنواع القرب وجب عليه أن يفي بالنذر. يقول عليه الصلاة والسلام من نذر أن يطيع الله فليطعه، هو يكره له أن ينذر، لكن إذا نذر أن يصوم 10 أيام إن نجح في مادة كذا أو نجح في اختباره أو أن يتصدق 100 ريال أو إن نجح أن يذهب إلى البيت العتيق يؤدي عمره أو إن نجح يذهب إلى المدينة للصلاة في مسجد رسول الله صلى الله عليه وسلم، هذه كلها عبادة طاعة لله، من نذر فليؤدي هذه العبادة عن الطاعة، إلا أنه لا يشكر على أنه نذر يحمد لأنه نذر، لكن يحمد لأنه وفى بالنذر. والله
أحسن الله إليكم، هذا سائل يقول صليت إماما بجماعة وقبل السلام من الصلاة تذكرت أني لم أتوضأ فسلمت مباشرة مع العلم أني أعلم أن الصلاة باطلة بالنسبة لي وللمأمومين، فلم أقل شيء استحياء من الناس، أعدت الصلاة لوحدي، فماذا علي وعليهم؟
إذا كنت تذكرت إلا عند السلام فلا شيء عليك، صلاتك قطعا غير صحيحة، وأما صلاتهم صحيحة وليس كما تقول، لأن الإنسان إذا صلى بالناس ولم يكن على طهارة أو انتقض وضوءه في صلاته فليس عليه إلا أن ينصرف حال ما يذكر أنه على غير وضوء أو حال ما يكون حدث، ويقدم من خلفه ليتم للناس الصلاة، والمسألة فيها خلاف ما يتعلق بمن دخل الصلاة وهو على غير طهارة، هل تصح صلاته اعترف من خلفه أو لا؟ الصحيح أن النبي صلى الله عليه وسلم لم يفصل في ذلك، فالأصل الجواز صلاة من صلى على طهارة، وأما الإمام فساد طهارته بحدث أو بسبق حدث على الصلاة لا يجعل من خلفه فاسد الصلاة، وعمر رضي الله عنه أما الناس في خلافته وهو على جنابة احترم في الليل وصلى بهم الفجر، ولما خرج صلاة يمشي فرأى المنية في ملابسه فاغتسل وأعاد الفجر ولم يأمر الناس أن يعيدوا الصلاة. والله
أحسن الله إليكم، رجل طلق زوجته طلاقا رجعيا فذهبت إلى أهلها، وبعد مدة 5 أو 6 أشهر تقدم رجل لخطبتها، فقال زوجها الأول إنه أرجعها قبل انقضاء العدة، فهل يصح هذا الكلام منه وهل يقبل وبالتالي لا يقام العقد؟
لا يقبل منه إلا يزينه تشهد بأنه راجع قبل قضاء العدة، ثم هو مع ذلك آثم، لماذا يسكت ويتركها؟ هي لو ماته في هذه الفترة ورثته، ولو مات وجب عليها أن تحد عدة الوفاة ما دام أنه راجع، لكنه بتصرفه قد أساء إلى نفسه وإليها، إليها فيما يمكن أن يعرضها بارتكاب معصية تجهلها في ترك العدة، أو كدمانها ما لم يحق لها بوفاته لو مات، وما يحصل لها من تقدم خطيب واستشراف لزواج وغير ذلك، ثم يبقى هو آثم على كل حال في هذا المقام. لكن إذا ثبت أنه راجع قبل تمام العدة فرجعته صحيحة.
أحسن الله إليكم. هذا المستمع سعد يقول: هل من يصلي الوتر 11 ركعة بعد صلاة العشاء مباشرة سواء كان في المسجد أو في المنزل يعتبر قام الليل وله أجر قيام الليل؟
إن شاء الله، إلا أنه ينبغي أن يصلي ركعتي العشاء منفردا عن التهجد، لأنها مشمولة لحديث من حافظ على 12 ركعة في اليوم، وهي ما يسمى بالرواتب، وفي رواية 10، فالتي بعد العشر ركعتان سواء كانت هذه الركعات 12 أو 10 ركعات، فإذا صلى ركعتين وأحب أن يتهجد يصلي صلاة التهجد.
صلى عليكم، يتأخر أفراد عن صلاة الجماعة ثم حضر وقد صلى أهل المسجد، فهل يصلون الجماعة؟ وما صحة قول من يستدل بقول ابن مسعود رضي الله عنه أنه إذا جاء مع أناس وفاتتهم الصلاة قال لهم صلوا فرادى؟
قال لم يصح هذا عن عبد الله بن مسعود، إن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه من كبار الصحابة وقدمائهم إسلاما ومن علمائهم الكبار، حتى يقول عمر بن الخطاب: كنيف ملئ علما، اسمه ليس بالكبير لكن العلم الذي يحمله كثير رضي الله عنه، ولم يثبت عليه عن هذا القول. والصحيح أن الأفضل أن لا يصلي الناس فرادى إذا فاتهم جماعة، بل يصلون جماعة.
أحسن الله إليكم. سؤال ورد من خارج المملكة، باعثه أحد المستمعين، كان يسأل أحسن الله إليكم عن النبي داود، يقول: أعلم أن النبي داود أرسل بكتاب سماوي، وكان ذلك بعد موسى عليه السلام، وبعد ذلك أرسل اليهود النبي عيسى عليه السلام ومعه الإنجيل، فلماذا اليهود لم يتمسكوا إلا بكتاب موسى مع أن تلك الكتب السماوية أتت بعده؟ وأيضا هل من الممكن أن تكون كتبهم الآن تحوي بعضا مما أتى به داود عليه السلام؟
جميع الأنبياء الذين جاءوا بعد موسى عليه السلام لم يأتوا بشريعة جديدة مشتملة على الأحكام، وآتاه الله جل وعلا الزبور، لكن الله لما ذكر الحكم جاء فيه ذكر التوراة والإنجيل والقرآن، فهذه هي الكتب التي عليها العمل في أوقاتها، والقرآن جاء مهيمنا على الجميع. والأنبياء الذين جاءوا بعد موسى كلهم لم يخرجوا عن التوراة، الله ذكر عن عيسى أن الله يعلمه التوراة والإنجيل، لكن قد تنفرد الإنجيل بشيء ليس في التوراة، وبين لهم عيسى عليه السلام بعض ما حرم عليهم، وأما الإنجيل وأما الأنبياء فما يؤتون من وحي، منه ما يسمى كصحف إبراهيم وزبور داود ونحو ذلك، وأما عدلنا ولنا فلا حاجة إليها، إنما لنا وعلينا أن نعمل بالقرآن ونتمسك به ونستفيد منه، فإن فيه نبأ ما بعدنا وخبر من قبلنا والحكم فيما بيننا، وهو الحبل المتين الذي من تمسك به صدقا نجا من كل مقبله، والله المستعان.
صلى الله عليكم. أيضا يسأل يقول: هل ورد عن الإمام مالك رحمه الله أنه قال: من تصوف ولم يتفقه فقد تفسق، ومن تفقه ولم يتصوف فقد تزندق؟ مع العلم أني بحثت في الموطأ ولم أجد هذا الكلام، فهل الإمام مالك كتب غير الموطأ؟ أرجو إفادتي.
أما الكتب فقد نقل أصحاب مالك عنه أقواله رحمة الله عليه في كتابه المدونة، ورواة المدونة كل طالب علم من أصحاب مالك قد ينقل أجل مما نقله الذي قبله، ومالك كان محط الأنظار وملتقى العلماء الوافدين على مسجد رسول الله صلى الله عليه وسلم، فكان يسمى إمام دار الهجرة، وهو عند أهل السنة والجماعة من خير علماء الإسلام وأئمته، وكانت له مكانته في نفوس عامة أهل العلم الشرعي. وأما هذا النقل لا يصح عن مالك بن أنس رضي الله عنه ورحمه، ولم يكن للتصوف والصوفية في ذلك الوقت ظهور ولا مكانة، وإنما كان أكثر المتجاهدون يتفرعون العبادة كما قال عبد الله بن المبارك في رده على الفضيل بن عياض، وهو من المتمسكين في مكة، فأرسله قصيدة يقول فيها: أيا عابد الحرمين، لو أبصرتنا لعلمت أنك في عبادة تلعب، من كان يخضب خده بدموعه فنحورنا بدمائنا تتخضب، أو كان يسحب خيله في باطل فخيولنا يوم الصبيحة تتعب. لا يستوي غبار خير الله في أنف امرئ ودخل نار تتلهب، أو كلمة النحو. عبد الله بن مبارك من المجاهدين، والفضيل رحمة الله عليه من العباد، ولكن عبادة العابد عامة نفعها له، وأثر الجهاد والمجاهدين إنما هي لنشر هذا الدين وإزاحة العوائق عن سبيل المجاهدين وطريق الدعاة، لأن الجهاد في الإسلام ليس لكسب المال ولا لسفك الدماء ولا لإذلال الشعوب ولا للقهر ولا لإظهار القوة والخيلاء والأثر والبطر، وإنما هو لفتح الطريق للدعوة إلى الله. ولهذا قال الخليفة الأموي عمر بن عبد العزيز الذي جد عمر بن الخطاب لما كتبه والي في مصر: إن الناس تسارعوا وتسابقوا للإسلام ليسلموا من الجزية، رأينا لو أمضيناها عليهم، فما كان من الخليفة الذي بعض الناس يلحق خلافته بالخلافة الراشدة إلا أن أرسل له قال: قبح الله رأيك، فإن الله بعث محمدا هاديا ولم يبعثه جابيا. يعني أن الأصل في الإسلام وفي الجهاد ليس لكسب المال ولا للاستغناء ولا لإذلال الشعوب وقهرها ولا لإظهار الخيلاء والأشر والبطر والعنجهية، وإنما لإعلان كلمة الله لتسهيل الطريق لعباد الله أن يعبدوا الله وحده لا شريك له، والله المستعان.
أحسن الله إليكم. آخر سؤال المستمع يسأل يقول: يوجد طريقة اسمها الطريقة البرهامية، هل هي معترف بها في الإسلام وما أساسياتها؟
الطريقة المعترفة في الإسلام معترف بها في الإسلام وهي الطريقة التي لا طريقة سواها هي سنة المصطفى صلى الله عليه وسلم، هي التي نحاسب بالإخلال بها، هي التي يقول الله عنه: وما آتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا، هي التي يقول الله عنها: قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم. هي التي يقول الصحابة عنها هو السلف كلهم كل أحد يؤخذ من قوله ويترك سوى رسول الله صلى الله عليه وسلم فهو الذي لا يدرك له قول ولا عمل إلى غير ذلك. فهذه هي الطريقة الحقة التي على الناس أن يقوموا بها. وأما الطرائف البرهمية وغيرها وغيرها والنقشبندية والقادرية والشاذلية والسجانية وما أدراك، كل هذه ما كان منها من حق وصواب موافقا لما جاء عن الله وعن رسوله صلى الله عليه وسلم فهو حق، لا لأنه شاذلي أو تجاني أو قادري أو كذا أو كذا، بل ما وافق الحق، وما كان خلاف الحق فهو مردود. وقد قال المصطفى صلى الله عليه وسلم في الحديث المخرج الصحيح من حديث أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها وأرضاها رضي عن أبيها وإخوانها الصحابة جميعهم، من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد. في لفظ من أحدث في آمرنا يعني في الإسلام هذا ما ليس منه فهو رد. فالطرق على اختلاف أنواعها، ما وافق فعل النبي صلى الله عليه وسلم مقبول، وما خلط بغيره قبل الحق ورد الباطل، فهو الذي نحن مأمورون به، وما آتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا. ما سكت عنه النبي صلى الله عليه وسلم أما من العبادات فلا، الأصل في العبادات أنها توقيفية، لا يتعبد الإنسان كما يحلول، بل لا يصفح عبادة إلا بما شرعه الله جل وعلا على لسان النبي. ولهذا من معاني شهادة أن محمدا رسول الله أن لا يعبد الله إلا بما شرعه رسول الله. لماذا؟ لأن الله جل وعلا أتم هذا الدين في حياة رسول الله، فلن يبقى الناس محتاجين لأن يكملوا بطرق صوفية سواء كانت قادرية ما ينسب لعبد القادر الجيلاني أو لغيرهم. وللأسف أن هذه الطرق خلطت بأمور خيالية وتخرفات مشينة وادعاء علم الغيب، حتى يقول بعضهم إذا دخل إنما جئت لكذا ولكذا ولكذا وفتوحك في جهة كذا وكذا، كل هذا موجود في كتبهم. النبي إذا قرأ الإنسان تعجب من هذه الخيالات، إن كانت حقا فإنما هي من وحي الجن. الله يقول هل أنبئكم على من تنزل الشياطين؟ والله المستعان.
جزاكم الله خيرا وأحسن إليكم ونفع بعلمكم. أيها الأخوة والأخوات، بهذا نصل وإياكم إلى ختام هذه الحلقة في برنامجكم نور على الدرب. أجاب عن أسئلتكم في هذه الحلقة صاحب الفضيلة الشيخ صالح بن محمد الحجار رئيس مجلس القضاء الأعلى عضو هيئة كبار العلماء. شكر الله لفضيلة ما تفضل به من الإجابة والبيان، شكرا لطيب المتابعة. نلقاكم بإذن الله تعالى وأنتم على خير في حلقة قادمة، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
نور على الدرب، برنامج يومي يجيب فيه أصحاب الفضيلة العلماء عن أسئلة المستمعين. البرنامج من تقديم فهد ابن عبد العزيز السنيدي، تنفيذ فهد ابن محمد العثمان.
إذاعة القرآن الكريم من المملكة العربية السعودية. نسمع الأحبة حتى العشرة موعد النشرة الإخبارية الثالثة، نبقى مع تلاوة للشيخ عبد الله خيرات رحمه الله يتلو من سورة ياسين.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. ياسين والقرآن الحكيم، إنك لمن المرسلين على صراط مستقيم. تنزيل العزيز الرحيم، لتنذر قوما ما أنذر آباؤهم فهم غافلون. لقد حق القول على أكثرهم فهم لا يؤمنون. إنا جعلنا في أعناقهم أغلالا فهي إلى الأذقان فهم مقمحون وجعلنا من بين أيديهم سدا ومن خلفهم سدا فأغشيناهم فهم لا يبصرون وسواء عليهم أأنذرتهم أم لم تنذرهم لا يؤمنون إنما تنذر من اتبع الذكر وخشي الرحمن بالغيب فبشره بمغفرة وأجر كريم إنا نحن نحيي الموتى ونكتب ما قدموا وآثارهم وكل شيء أحصيناه في إمام مبين واضرب لهم مثلا أصحاب القرية إذ جاءها المرسلون إذ أرسلنا إليهم اثنين فكذبوهما فعززنا بثالث فقالوا إنا إليكم مرسلون قالوا ما أنتم إلا بشر مثلنا وما أنزل الرحمن من شيء إن أنتم إلا تكذبون قالوا ربنا يعلم إنا إليكم لمرسلون وما علينا إلا البلاغ المبين قالوا إنا تطيرنا بكم لئن لم تنتهوا لنرجمنكم وليمسنكم منا عذاب أليم قالوا طائركم معكم أئن ذكرتم بل أنتم قوم مسرفون وجاء من أقصى المدينة رجل يسعى قال يا قوم اتبعوا من لا يسألكم أجرا وهم مهتدون وما لي لا أعبد الذي فطرني وإليه ترجعون أأتخذ من دونه آلهة إن يردني الرحمن بضر لا تغني عني شفاعتهم شيئا ولا ينقذون إني إذا لفي ضلال مبين إني آمنت بربكم
فضيلة العلماء عن أسئلة المستمعين البرنامج من تقديم فهد ابن عبد العزيز السنيدي تنفيذ فهد ابن محمد العثمان
بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين أيها الأخوة والأخوات السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أهلا بكم إلى لقاء جديد في برنامجكم نور على الدرب أسئلتكم في هذه الحلقة نعرضها على صاحب الفضيلة الشيخ صالح بن محمد الحيدان رئيس مجلس القضاء الأعلى عضو هيئة كبار العلماء فأهلا ومرحبا بكم فضيلة الشيخ
أهلا بكم أيها المستمعين
نبدأ برسالة بعثها أحد الإخوة المستمعين يقول هل هذا القول صحيح أم لا أن من سب الله وسب رسوله صلى الله عليه وسلم ليس بكافر أو ليس الأمر كفر في نفسه ولكنه أماره علامة على ما في القلب من الاستخفاف والاستهانة هل هذا القول صحيح نرجو الإفادة
بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله وحده والصلاة والسلام على من لا نبي بعده سيدنا ونبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن سار على منهجهم واتبع طريقهم وبعد
من سب الله جل وعلا فإن حكمه القتل، ومن سب رسول الله صلى الله عليه وسلم فإن حكمه القتل. كونه يكفر أو لا يكفر هذا أمر آخر، لكن عقوبته القتل. نصيحة للسائل حتى لا أزيد في الكلام أن يقرأ كتاب الصارم المسلول لشيخ الإسلام محمد بن عبد بن شيخ الإسلام أحمد بن عبد الحليم بن تيمية رحمة الله عليه، فإنه كتاب عظيم هام شهد له المحب لابن تيمية وغير المحب، لأنه من نوادر الكتب ونوادر ما يقرر الغيرة على جناب الله وجناب رسوله صلى الله عليه وسلم. الجرأة إلى أن يسب الإنسان الله سبحانه وتعالى عما يقول الظالمون، أو الجرأة على سب محمد صلى الله عليه وسلم مهما كان حماقة وسوء أدب وصلفا في الشر، لا يقال هل هو كذا أو كذا، بل العقوبة من الحكومة تنزل به، ولا يصح أن يعفى عنه. وأما سيرته وآخرته فإلى الحكم المتفرد في الحكومة والحكم. قد يكون بعض الناس سفيه اللسان ضعيف العقل والجنان جريئا على قبح الأدب والظهور المظهري شيء السلوك، هذا في الآداب الشرعية والزواجر الحكمية ما يكفي ردعه وزجر غيره. وعلى كل حكومة إسلامية أن تكون غيرتها لجناب الله جل وعلا وجناب رسوله صلى الله عليه وسلم فوق غيرتها على سياستها وحصانة رئيسها أو ملكها وغير ذلك، حماية لهذا الدين وزجرا عن تدريس جنابه. وفي الحديث وفي الأثر إن الله لا يزع بالسلطان ما لا يزع بالقرآن، والله أعلم.
أحسن الله إليكم. هذا أبو حامد إبراهيم من الرياض يقول: على من تقع مسؤولية الأبناء، هل على الأب أم على الأم أم على المدرسة؟
هذا أمر مشترك، لكن الأبوين عليهما القسط الأكبر، وقد قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: كلكم راع وكلكم مسؤول عن رعيته، الحديث الصحيح. الملك السلطان راعي في الدولة كلها ومسؤول عن رعيته، والسائل لا يحتاج إلى شهود، كل صغير وكبير مستطر، ما يلفظ من قول إلا لديه رقيب عتيد. اكتبوا ما قدموا وآثارهم، يليه من بعده في البيت رب المنزل، الرجل راع في بيته ومسؤول عن رعيته، يليه ربة البيت، المرأة راعية في بيت زوجها ومسؤولة عن رعيتها، يأتي بعدهم من يوكل إليه عمل أو إشراف على المنزل أو خدمة للمنزل أو رعاية لمن فيه، الخادم راع في مال سيده ومسؤول عن رعيته، كما يقول صلى الله عليه وسلم: ألا كلكم راع وكلكم مسؤول عن رعيته. وما يخص الأبوين، ما من مولود يولد إلا ويولد على الفطرة، يعني فطرة الله التي فطر الخلق عليها بأن يعبد الله ولا يشركوا به شيئا فأبواه يهودانه أو ينفرانه أو يمجسانه. يعني صلى الله عليه وسلم أن الأبوين إما أن يكونا يهوديين أو نصرانيين أو مجوسيين أو يكونا تاركين للولد يأخذ بما شاء وما أحب في أي مذهب ومبدأ ومنهج، فإذا تركاه حتى يضيع أو دعياه إلى الضياع فهما اللذان يمجسانه يجعلانه مجوسيا، يهودانه يجعلانه يهوديا، نصرانه يجعلانه نصرانية. فالأمر كبير والخطب جليل. مما لا شك فيه أن المدارس لها وقعها وأثرها، والمدرسون ومدراء المدارس والموجهون مسؤولون عن أي انحراف وانعطاف عن الحق، وسوف يسألون عن ذلك. فإذا تعاون الوالي الأعلى ومن ونوابه من كل جهة وأصحاب المنازل وزوجاتهم وخدمهم وتعاون المعلمون والمدرسون وسائر من له نفوذ على صيانة المجتمع الصين بإذن الله، وإذا أضاع كل مسؤوليته وتساهل بما عليه فلينتظر الحساب، والله المستعان.
أحسن الله إليكم. يقول لدي أسهم في أحد البنوك وهي ليست للمضاربة ولكنها للربح، إذا ارتفعت بعتها فهل فيها زكاة؟
ما أدري كيف هي المضاربة وأن تبيعها إذا ربحت، هذه عرض من عروض التجارة. ما دمت تريد إذا ارتفعت بعتها، فإذا انخفضت تشتري مثلها وتنتظر الربح، هذه عروض التجارة. فالزكاة فيها عند تمام الحول، فيما تسويه وقت تمام الحول، فإنها كالتجارة. لو اتجر الإنسان في أول العام بألف عند نهاية العام وإذا بالمبلغ قد صار 50,000 زكى 50 ولو لم تصل إلى هذا الحد إلا في آخر السنة، كما أنه لو اتجر ب100,000 وعند تمام الحول بقيت إذا قرب تمامه خسرت عند تمام الحول حتى صارت 10، إنما يزكى على 10، والله أعلم.
أحسن الله إليكم. هل من يتأخر في الكلام بعد الإمام يعتبر أنه عدم متابع للإمام، علما بأن سبب تأخره في الكلام أنه سهى في بداية التشهد؟
إذا كان التأخر تأخرا غير ملفت للنظر فإن شاء الله لا حرج، وأما إذا كان عارفه الغفلة ينجرف على الهواجس والأفكار ويكون قلبه في مكان وجسمه في المصلى فهذا إخلال بهذه العبادة.
أحسن الله إليكم. هل ورد في النصوص ثواب لمن سكن المدينة المنورة؟
المدينة المنورة لو لم يكن فيها إلا أن الدجال لا يدخلها، كيف والنبي صلى الله عليه وسلم يقول والمدينة خير لهم لو كانوا يعلمون، في قول المدينة ثم يبشون يخرجون منها في الآفاق كذا وكذا، ثم يقول والمدينة خير لهم لو كانوا يعلمون، ثم إن المدينة لها حرمة وصيانة كما لمكة حرمة وصيانة، فهما المدينتان اللتان لهما حرم محدد وحرمة عظيمة وليست لغيرهما من بقاع الدنيا، حتى المسجد الأقصى لا يسمى حرما إنما يسمى المسجد الأقصى، والله المستعان.
أحسن الله إليكم. ما حكم النذر على شيء أن يحققه إذا فرج الله عنه، مثل أن يقول اللهم إني نذرت أن أصوم 10 أيام إذا نجحت في مادة كذا، فهل هذا النذر صحيح؟
نعم، النبي صلى الله عليه وسلم حذر من النذر، يعني نهى عنه لكن ليس لها تحريم. فقال إياكم والنذر، فإن النذر لا يأتي بخير وإنما يستخرج به من البخيل، يعني إذا كان المال فهو من البخيل، وإذا كان في عبادة فهو من المقصر. لكن إذا نذر الإنسان القيام بعمل صالح من صدقات أو صيام أو غير ذلك من أنواع القرب، وجب عليه أن يسد النذر. يقول عليه الصلاة والسلام: من نذر أن يطيع الله فليطعه. هو يكره له أن ينذر، لكن إذا نذر أن يصوم 10 أيام إن نجح في مادة الشرع أو نجح في اختباره، أو أن يتصدق 100 ريال، أو إن نجح أن يذهب إلى البيت العتيق يؤدي عمره، أو إن نجح أن يذهب إلى المدينة للصلاة في مسجد رسول الله صلى الله عليه وسلم، هذه كلها عبادة طاعة لله. من نذر فليؤدي هذه العبادة على الطاعة. إلا أنه لا يشكر على أنه نذر، يحمد لأنه نذر، لكن يحمد لأنه وفى بالنذر. والله
أحسن الله إليكم. هذا سائل يقول: صليت إماما بجماعة، وقبل السلام من الصلاة تذكرت أني لم أتوضأ فسلمت مباشرة، مع العلم أني أعلم أن الصلاة باطلة بالنسبة لي وللمأمومين، فلم أقل شيء استحياء من الناس، أعدت الصلاة لوحدي، فماذا علي وعليهم؟
إذا كنت تذكرت إلا عند السلام فلا شيء عليك، صلاتك قطعا غير صحيحة، وأما صلاتهم صحيحة وليس كما تقول، لأن الإنسان إذا صلى بالناس ولم يكن على طهارة أو انتقض وضوءه في صلاته فليس عليه إلا أن ينصرف حال ما يذكر أنه على غير وضوء أو حال ما يكون حدث، ويقدم من خلفه ليتم للناس الصلاة. والمسألة فيها خلاف ما يتعلق بمن دخل الصلاة وهو على غير طهارة، هل تصح صلاته اعترف من خلفه أو لا. الصحيح أن النبي صلى الله عليه وسلم لم يفصل في ذلك، فالأصل الجواز صلاة من صلى على طهارة، وأما الإمام فساد طهارته بحدث أو بسبق حدث على الصلاة لا يجعل من خلفه فاسد الصلاة. وعمر رضي الله عنه أما الناس في خلافته وهو على جنابه احترم في الليل وصلى بهم الفجر، ولما خرج صلاة يمشي فرأى المنية في ملابسه فاغتسل وأعاد الفجر ولم يأمر الناس أن يعيدوا الصلاة. والله
أحسن الله إليكم. رجل طلق زوجته طلاقا رجعيا فذهبت إلى أهلها، وبعد مدة 5 أو 6 أشهر تقدم رجل لخطبتها، فقال زوجها الأول إنه أرجعها قبل انقضاء العدة، فهل يصح هذا الكلام منه وهل يقبل وبالتالي لا يقام العقد؟
لا يقبل منه إلا يزينه، تشهد بأنه راجع قبل قضاء العدة، ثم هو مع ذلك آثم، لماذا يسكت ويتركها؟ هي لو ماته في هذه الفترة ورثته، ولو مات وجب عليها أن تحد عدة الوفاة ما دام أنه راجع، لكنه بتصرفه قد أساء إلى نفسه وإليها، إليها فيما يمكن أن يعرضها لارتكاب معصية تجهلها في ترك العدة، أو كدمانها مالا يحق لها لوفاته لو مات، وما يحصل لها من تقدم خطيب واستشراف لزواج وغير ذلك، ثم يبقى هو آثم على كل حال في هذا المقام. لكن إذا ثبت أنه راجع قبل تمام العدة فرجعته صحيحة.
أحسن الله إليكم. هذا المستمع سعد يقول: هل من يصلي الوتر 11 ركعة بعد صلاة العشاء مباشرة سواء كان في المسجد أو في المنزل يعتبر قام الليل وله أجر قيام الليل؟
إن شاء الله، إلا أنه ينبغي أن يصلي ركعتي العشاء منفردة عن التهجد، لأنها مشمولة بحديث من حافظ على 12 ركعة اليوم وهي ما يسمى بالرواتب، وفي رواية عشر، فالتي بعد العشر ركعتان سواء كانت سنتين أو هذه الركعات سنتين عشرة أو عشر ركعات، إذا صلى ركعتين وأحب أن يتهجد يصلي صلاة التهجد.
صلى عليكم أن يتأخر أفراد عن صلاة الجماعة ثم حضر وقد صلى أهل المسجد، فهل يصلون الجماعة؟ وما صحة قول من يستدل بقول ابن مسعود رضي الله عنه أنه إذا جاء مع أناس وفاتتهم الصلاة قال لهم صلوا فرادى؟
إذا لم يصح هذا عن عبد الله المسعود، إن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه من كبار الصحابة وقدمائه إسلاما ومن علمائهم الكبار، حتى يقول عمر بن الخطاب كنيف ملئ علما، اسمه ليس بالكبير لكن العلم الذي يحمله كثير رضي الله عنه، ولم يثبت عليه عنه هذا القول. والصحيح ان الافضل ان لا يصلي الناس فرادى اذا فاتهم جماعه، بل يصلون جماعه.
احسن الله اليكم. سؤال ورد من خارج المملكه، باعثه احد المستمعين كان يسأل أحسن الله إليكم عن النبي داود، يقول أعلم أن النبي داود أرسل بكتاب سماوي، وكان ذلك بعد موسى عليه السلام، وبعد ذلك أرسل اليهود النبي عيسى عليه السلام ومعه الإنجيل، فلماذا اليهود لم يتمسكوا إلا بكتاب موسى مع أن تلك الكتب السماوية أتت بعده؟ وأيضا هل من الممكن أن تكون كتبهم الآن تحوي بعضا مما أتى به داود عليه السلام؟
جميع الأنبياء الذين جاءوا بعد موسى عليه السلام لم يأتوا بشريعة جديدة مشتملة على الأحكام، وآتاه الله جل وعلا الزبور، لكن الله لما ذكر الحكم جاء فيه ذكر التوراة والإنجيل والقرآن، فهذه هي الكتب التي عليها العمل في أوقاتها، والقرآن جاء مهيمنا على الجميع. والأنبياء الذين جاءوا بعد موسى كلهم لم يخرجوا عن التوراة، الله ذكر عن عيسى أن الله يعلمه التوراة والإنجيل، لكن قد تنفرد الإنجيل بشيء ليس في التوراة، وبين لهم عيسى عليه السلام بعض ما حرم عليهم، وأما الإنجيل وأما الأنبياء فما يؤتون من وحي منه ما يسمى كصحف إبراهيم وزبور داود ونحو ذلك، وأما عزيمة وليمة فلا حاجة إليها، إنما لنا وعلينا أن نعمل بالقرآن ونتمسك به ونستفيد منه، فإن فيه نبأ ما بعدنا وخبر من قبلنا والحكم فيما بيننا، وهو الحبل المتين الذي من تمسك به صدقا نجا من كل معضلة، والله المستعان.
صلى الله عليكم. أيضا يسأل يقول هل ورد عن الإمام مالك رحمه الله أنه قال من تصوف ولم يتفقه فقد تفسق، من تفقه ولم يتصوف فقد تزندق، مع العلم أني بحثت في الموطأ ولم أجد هذا الكلام، فهل الإمام مالك كتب غير الموطأ؟ أرجو إفادتي.
أما الكتب فقد نقل أصحاب مالك عنه أقواله رحمة الله عليه في كتابه المدونة، ورواة المدونة كل طالب علم من أصحاب مالك قد ينقل أجل مما نقله الذي قبله، ومالك كان محط الأنظار وملتقى العلماء الوافدين على مسجد رسول الله صلى الله عليه وسلم، فكان يسمى إمام دار الهجرة، وهو عند أهل السنة والجماعة من خير علماء الإسلام وأئمته، وكانت له مكانته في نفوس عامة أهل العلم الشرعي، وأما هذا النقل لا يصح عن مالك بن أنس رضي الله عنه ورحمه، ولم يكن للتصوف والصوفية في ذلك الوقت ظهور ولا مكانة، وإنما كان أكثر المتجاهدون يتفرعون العبادة كما قال عبد الله بن المبارك في رده على الفضيل بن عياض وهو من المتنسكين في مكة، فأرسله قصيدة يقول فيها: أيا عابد الحرمين لو أبصرتنا لعلمت أنك بعبادة تلعب، من كان يخرب خده بدموعه فنحورنا بدمائنا تتخضب، أو كان يسحب خيله في باطل فخيولنا يوم الصبيحة تتعب. لا يستوي غبار خير الله في أنفين دعين ودخلوا نار تتلهب، أو كلمة النحو. عبد الله بن مبارك من المجاهدين، والفضيل رحمة الله عليه من العباد، ولكن عبادة العابد عامة نفعها له، وأثر الجهاد والمجاهدين إنما هي لنشر هذا الدين وإزاحة العوائق عن سبيل المجاهدين وطريق الدعاة، لأن الجهاد في الإسلام ليس لكسب المال ولا لسفك الدماء ولا لإذلال الشعوب ولا للقهر ولا لإظهار القوة والخيلاء والأثر والبطر، وإنما هو لفتح الطريق للدعوة إلى الله. ولهذا قال الخليفة الأموي عمر بن عبد العزيز الذي جد عمر بن الخطاب لما كتبه والي في مصر: إن الناس تسارعوا وتسابقوا للإسلام ليسلموا من الجزية، رأينا لو أمضيناها عليهم، فما كان من الخليفة الذي بعض الناس يلحق خلافته بالخلافة الراشدة إلا أن أرسل له قال: قبح الله رأيك، فإن الله بعث محمدا هاد ولم يبعثه جابيا. يعني أن الأصل في الإسلام وفي الجهاد ليس لكسب المال ولا للاستغناء ولا لإذلال الشعوب وقهرها ولا لإظهار الخيلاء والأشر والبطر والعنجهية، وإنما لإعلان كلمة الله لتسهيل الطريق لعباد الله أن يعبدوا الله وحده لا شريك له. والله المستعان.
أحسن الله إليكم. آخر سؤال المستمع يسأل يقول: يوجد طريقة اسمها الطريقة البرهامية، هل هي معترف بها في الإسلام وما أساس سياسها؟
الطريقة المعترفة في الإسلام معترف بها في الإسلام وهي الطريقة التي لا طريقة سواها هي سنة المصطفى صلى الله عليه وسلم، هي التي نحاسب بالإخلال بها، هي التي يقول الله عنه: وما آتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا، هي التي يقول الله عنها: قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم، هي التي يقول الصحابة عنها أو السلف كلهم: كل أحد يؤخذ من قوله ويترك سوى رسول الله صلى الله عليه وسلم الذي لا يترك له قول ولا عمل إلى غير ذلك. فهذه هي الطريقة الحقة التي على الناس أن يقوموا بها. وأما الطرائق البرهامية وغيرها وغيرها والنقشبندية والقادرية والشاذلية والسجانية وما أدراك، كل هذه ما كان منها من حق وصواب موافقا لما جاء عن الله وعن رسوله صلى الله عليه وسلم فهو حق، لا لأنه شاذلي أو سجاني أو قادري أو كذا أو كذا، بل ما وافق الحق، وما كان خلاف الحق فهو مردود. وقد قال المصطفى صلى الله عليه وسلم في الحديث المخرج الصحيح من حديث أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها وأرضاها ورضي عن أبيها وإخوانها الصحابة جميعهم: من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد. في لفظ: من أحدث في آمرنا يعني في الإسلام هذا ما ليس منه فهو رد. فالطرق على اختلاف أنواعها، ما وافق فعل النبي صلى الله عليه وسلم مقبول، وما خلط بغيره قبل الحق ورد الباطل. فهو الذي نحن مأمورون به، وما آتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا. ما سكت عنه النبي صلى الله عليه وسلم، أما من العبادات فلا. الأصل في العبادات أنها توقيفية، لا يتعبد الإنسان كما يحلو له، بل لا تصح عبادة إلا لما شرعه الله جل وعلا على لسان النبي. ولهذا من معاني شهادة أن محمدا رسول الله أن لا يعبد الله إلا بما شرعه رسول الله. لماذا؟ لأن الله جل وعلا أتم هذا الدين في حياة رسول الله، فلن يبقى الناس محتاجين لأن يكملوا بطرق صوفية، سواء كانت قادرية ما ينسب لعبد القادر الجيلاني أو لغيرهم. وللأسف أن هذه الطرق خلصت بأمور خيالية وتخرفات مشينة وادعاء علم الغيب، حتى يقول بعضهم إذا دخل إنما جئت لكذا ولكذا ولكذا وفتوحك في جهة كذا وكذا. كل هذا موجود في كتبهم، الذي إذا قرأ الإنسان تعجب من هذه الخيالات، إن كانت حقا فإنما هي من وحي الجن. الله يقول هل أنبئكم على من تنزل الشياطين؟ والله المستعان.
جزاكم الله خيرا وأحسن إليكم ونفع بعلمكم. أيها الإخوة والأخوات، بهذا نصل وإياكم إلى ختام هذه الحلقة في برنامجكم نور على الدرب. أجاب عن أسئلتكم في هذه الحلقة صاحب الفضيلة الشيخ صالح بن محمد الحدار، رئيس مجلس القضاء الأعلى، عضو هيئة كبار العلماء. شكر الله لفضيلة ما تفضل به من الإجابة والبيان، شكرا لطيب المتابعة. نلقاكم بإذن الله تعالى وأنتم على خير في حلقة قادمة، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
نور على الدرب، برنامج يومي يجيب فيه أصحاب الفضيلة العلماء عن أسئلة المستمعين. البرنامج من تقديم فهد ابن عبد العزيز السميدي، تنفيذ فهد ابن محمد العثمان.
إذاعة القرآن الكريم من المملكة العربية السعودية. نسمع الأحبة حتى العشرة موعد النشرة الإخبارية الثالثة. نبقى مع تلاوة للشيخ عبد الله خيرات رحمه الله يتلو من سورة ياسين.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ياسين والقرآن الحكيم. إنك لمن المرسلين على صراط مستقيم. تنزيل العزيز الرحيم. لتنذر قوما ما أنذر آباؤهم فهم غافلون. لقد حق القول على أكثرهم فهم لا يؤمنون. إنا جعلنا في أعناقهم أغلالا فهي إلى الألقان فهم مقمحون. وجعلنا من بين أيديهم سدا ومن خلفهم سدا فأغشيناهم فهم لا يبصرون. وسواء عليهم أأنذرتهم أم لم تنذرهم لا يؤمنون. إنما تنذر من اتبع الذكر وخشي الرحمن بالغيب فبشره بمغفرة وأجر كريم. إنا نحن نحيي الموتى ونكتب ما قدموا وآثارهم وكل شيء أحصيناه في إمام مبين. واضرب لهم مثلا أصحاب القرية إذ جاءها المرسلون. إذ أرسلنا إليهم اثنين فكذبوهما فعززنا بثالث فقالوا إنا إليكم مرسلون. قالوا ما أنتم إلا بشر مثلنا وما أنزل الرحمن من شيء إن أنتم إلا تكذبون. قالوا ربنا يعلم إنا إليكم لمرسلون وما علينا إلا البلاغ المبين. قالوا إنا تطيرنا بكم لئن لم تنتهوا لنرجمنكم وليمسنكم منا عذاب أليم. قالوا طائركم معكم أئن ذكرتم بل أنتم قوم مسرفون. وجاء من أقصى المدينة رجل يسعى قال يا قوم اتبعوا المرسلين اتبعوا من لا يسألكم أجرا وهم مهتدون. وما لي لا أعبد الذي فطرني وإليه ترجعون. أأتخذ من دونه آلهة إن يردني الرحمن بضر لا تغن عني شفاعتهم شيئا ولا ينقذون. إني إذا لفي ضلال مبين.